وقد يقال إنه ما دام طعاما واحدا ويعتبر غذاء واحدا ووجبة واحدة فتكفي التسمية الأولى، وهذا كأنه عندي أقرب، التسمية الأولى تكفي. نعم عبد الله. لأنهم كأنهم فعلوا مثله، كما قال تعالى عن موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما. نعم 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 هو الله ما في شك. اي نعم، لكن هل الرسول اسمعه اياه؟ ما ندري.
حتى موسى وهارون يعني كان موسى
اي قطع، لان هارون كان يؤمن على دعائه. نعم الدعاء عن جميع. نعم نعم. فهذا الرجل مثلا لما فتش الطعام قال بسم الله وهو للجميع، هذا
من التسمية على الذبيحة.
نعم لا لا افعال تختلف، لا بس الذبيحة منفردة عن الذبيحة الاخرى، منفردة لا اكل واحد، هذا اكل واحد. لكن لو فرضنا الذبيحة مشترك فيها جماعة سبعة يبوا يذبحونها أضحية أو هدية، ثم قال الذابح بسم الله، كفى عن الجميع. نعم ما هم مشتركوا فيه يا أخي، دخول المسجد ما جاءوا على سبيل الاشتراك، هؤلاء أكلوا في هذا أكلوا من هذا الطعام على أنهم مشتركون فيه. فرق إن داخل المسجد، هل إحنا جايين على نبي ندخل المسجد جميع كالمشتركين على الأكل؟ لا، بينهما فرق. تأمل. نعم.
طيب بالنسبة للحديث النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم الكل. نعم. هذا حديث بالنسبة لهؤلاء المسلمون. نعم. يعني تقول عائشة كانوا حديث عهد بكفر.
نعم.
يعني كانوا مسلمين.
نعم.
لكن أما الأكل الذي يأتي لنا الناس كفار معلومين بالكفر.
أي نعم.
فكيف لا نسأل نقول نحن مسلمين؟
هل سأل الرسول لما أهدت إليه اليهودية الشاة؟ سألها هل سمت عليها أم لا؟ أسألك
ما سأل.
إذن هذه نفس الشيء.
بس هؤلاء شيخ نعلم أنهم ما يسمون بسم الله.
ما سأل. إذا علمت أنهم يهلون لغير الله على الذبيحة فلا تأكل.
يعني أسمعهم باسم الصليب أو المسيح أو.
أليه أبد باسم غير الله لا تأكل منها له مهما كان، حتى لو هو مسلم فلا تأكل منها.
باب التيمم في الأكل وغيره. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ظهوره وتنعله وترجله، وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله.
هنا التيمم في الأكل وغيره، كيف التيمم في الأكل؟ كيف التيمم في الأكل؟ يأكل باليمين، هذا معنى التيمم في الأكل. وغيره يلبس بادئا باليمين، يلبس بادئا باليمين. طيب إذا كان لديه طعام أواني متعددة، هل يبدأ باليمين أو بما يشتهي منها؟ بما يشتهي منها. طيب صح. نعم محمد. نعم. نعم. نجيب على هذا بعدة أوجه. الوجه الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الدنو من الإمام، على الدنو من الإمام. الثاني أنه قال ليلني منكم أولو العزم والنهى، فحث على الولاية من الإنسان للإمام. الثالث أنه لما كان المسلمون إذا كانوا ثلاثة يصفون صفا واحدا كان المشروع لهم أن يجعل أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لكان كل رجلين عن اليمين. فيكون المعنى أننا نفضل اليمين على اليسار عند التساوي أو التقارب. أما مع التباين الواضح بحيث يكون الإمام كأنه إمام لأهل اليسار فقط من بعد أهل اليمين عنه، فهذا لا أظنه يقع من الصحابة. نعم يا شاكر.
بعض
السلف
أنه يجوز
رجل
يأتي عند الضيف ويأكل قبل
أن يأتي
صاحب
البيت. كيف؟ وش معنى؟
النبي صلى
الله عليه
وسلم صرف الخياط
في الأكل
وخياط
كان منشغل بعض الأعمال. وش ما عندنا؟ ما عندنا ما شاء الله. وين؟ اقرأ عليه، اقرأ عليه.
وفيه جواز
ترك المضيفة لكن مع الضيف. اصبر، ما هو فيه جواز، أعطنا حديث.
لأن في رواية تماما عن أنس في حديث الباب أن الخياط قدم له الطعام ثم أقبل على عمله.
إيه؟
أقبل على عمل الطرف.
بس من رواها هذه؟ على كل حال خلى الرواية صحيحة، ففيه دليل على أنه يجوز لصاحب البيت أن يقدم الضيافة إلى ضيفه ثم ينصرف، ليس فيه أنه يسبقهم في الطعام. أما فهمت؟ ما فهمت؟ ها؟ الله سكر ولا دعم. نعم يا عبد الله.
بالنسبة لهؤلاء اليهود والنصارى مثلا يحترمون المسلمين في كثير من المعاملات وخاصة معاملات الذبح والأطعمة، ومثلا إذا ذهبت إلى الدول الأوروبية مثلا أنت في أي مطعم دخلت اللحم الخنزير ولحم الغنم لا يجعلونه في مكان واحد. مثلا أنا في يوم من الأيام في روما أنا جيت وأخذت طبقات كثيرة وأخذت طبقات وأنا وضعت في طاولة وأخذت، وكان من ضمن الطبقات التي أخذت لحم الخنزير، فجرى واحد بالجري وأخذ الطبقة هذه، قلت له ليش حال لي هذا لحم الخنزير؟ وكثير من المطاعم الموجودة هناك مثلا لا يكتبون اللحوم الموجودة عندهم ويفرقونهم، وإذا رأوك لأن المسلم عنده مظهر ظاهري، إذا رأوك ويعرف بأنك مسلم حتى الكأس الذي تشرب منه لا يكون من ضمن الكؤوس الذي يشربون منه الخمر، يأخذونه من مكان آخر. لذلك يعني نرى حتى البرازيليين الزبائنهم يعني الذين يصدرونهم إلى الخارج يعني يكونوا بكيفية الإسلامية، وفي طائرة رحلات دولية دائما الأطعمة لا يؤتوك ولا لهم إنذر ولا إلى يكون يعني بتبع الشرعية الذي يمكن نعطيه يعني هذا.
أي نعم، وعلى كل حال كما قلنا أول حتى ما دام قد صدر إلينا من أهل الكتاب فلا نسأل، الأصل الحل. نعم نعم. نعم. أي صح. اي نعم، هو احنا قلنا حتى حديث انس اللي معنا في البخاري قال كلوا اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه، قلنا ظاهره ان كل واحد يسمي، هذا ظاهر الحديث. نعم نعم.
من اكل حتى شرب. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن اسحاق ابن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول قال ابو طلحه بن سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فاخرجت اقراصا من شعير ثم اخرجت ثمارا لها، فلفت الخبز لبعضه ثم دست تحت ثوب وردتني لبعضه ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قال فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنمي يا أم سليم ما عندك. فأتت بذلك الخبز فأمر به فخذت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. ثم خرجوا. ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. ثم خرجوا. ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. ثم خرجوا. ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 80 رجلا.
الله الله سبحان الله. هذه من بركة النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه. اقرأ الحديث الثاني لأنه يتعلق به.
حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن. ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية؟ أو قال هبة؟ قال لا بل بيع. قال فاشترى منه شاة فصنعت. فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى وإيم الله ما من 30 ومئة إلا قد حز له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأها له. ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على الجبل أو كما قال. حدثنا مسلم حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء.
هذه الأحاديث الثلاثة فيها مسائل عظيمة. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يناله ما ينال البشر لقوله قول جابر قول أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو طلحة لأم سليم سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. وهكذا جميع الأحوال البشرية كلها تجوز على النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع والعطش والبرد والحر وغير ذلك. ومنها أيضا فضل أبي طلحة رضي الله عنه. ومنها ذكاء أم سليم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالناس قال أبو طلحة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالناس قالت الله ورسوله أعلم. لأن الرسول سأل أنس رضي الله عنه من قبل ما الذي عندكم؟ قال عندنا كذا وكذا. فدعا الناس فعلم بهذا أنه سوف يكفي الناس وهذا هو الذي حصل. وفيه آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام بتكثير الطعام. وفيه أيضا جواز الشبع لأن الصحابة هؤلاء كلهم قد شبعوا كما في هذا الحديث. أما الحديث الثاني ففيه أيضا دليل على تكثير الطعام وأن هؤلاء أكثر من 100 ومع ذلك كل واحد منهم احتز له النبي صلى الله عليه وسلم حزة من سواد البطن من سواد البطن يعني لا من بقية اللحم. وسواد البطن كما نعلم جميعا لا يكفي 10، وما لا كفى 130 رجلا. ومنها قوله أبيع أم عطية؟ قد يقول قائل كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبيع أم عطية، وهل في هذا سؤال لهذا الرجل كأنه يقول أعطنا؟ فالجواب لا، لكن لما رأى هذا الرجل مقبلا بغنمه ظن أنه يريدها ضيافة، ضيافة للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هل هي بيع ولا عطية؟ وكان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، فلما قال أنه بيع اشترى منه. وفيه دليل على ذكر الأوصاف التي تدل على تأكد الراوي، لقوله جاء رجل مشرك مشعان طويل، لأنه لو قال فجاء رجل كفى، لكن هذا دليل على أنه ضبط القضية. وفيه أيضا جواز ادخار اللحم لقوله فضل في القصتين فحملته على البعير. وفيه أيضا مشروعية الادخار للغائب، وسيحتج علينا عبد الرحمن بن داود بناء على هذه الفائدة. بأي شيء؟ لا، أي نعم، الكتب احنا منعنا أن يدخر لمن كان غائبا. وهذا الحديث يدل على جواز بل مشروعية الادخار للغائب. ها؟
أعطيناه
كيف؟
أعطينا الغائب بناء على تسليم واحد.
أي إذن عملنا شرب بالسنة. نعم. نعم. اليوم. وشون يعني؟ إيه. يعني إذا كان يزيد قول. إيه يعني جواز أن مشروعية الادخار للغائب إذا كان فيه زيادة، أما إذا كان لا يكفي إلا الحاضر فالحاضر أحق، لأن حضوره خصوصا في درس العلم يدل على حرصه ورغبته في العلم. طيب ها؟ طيب هل فيه دليل على جواز البيع مع السلطان والقاضي والحاكم والأمير؟ كيف ذلك؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى من هذا الرجل. وفيه أيضا دليل على جواز الشراء من الكافر المشرك. نعم أولى. أي نعم، وهو كذلك، والرسول اشترى من هذا الكافر المشرك، واشترى من اليهودي. نعم، فالمعاملات شيء والدين شيء آخر، لكن إذا علمنا أنهم إذا باعوا علينا يغشوننا فيجب الحذر، كما في بيع الأسلحة مثلا وشبهها، فهذه يجب الحذر منهم. أما إذا لم يكن هناك محذور فالأصل جواز التعامل مع المشرك والبيع معه والشراء. نعم، انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، الآية إلى قوله لعلكم تعقلون. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآيات ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ذكرت في القرآن كم مرة؟ في موضعين، هذا في سورة النور وفي سورة الفتح. نعم، في سورة الفتح ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هذا معروف لأن السياق سياق الجهاد، سياق سياق الجهاد، وهؤلاء ليس عليهم حرج، كما قال تعالى في سورة التوبة: ليس على المرضى وعلى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله. لكن هنا في آية النور يقول: ليس على الأمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الميل حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخره. فما هي المناسبة؟ قيل إن المناسبة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الاستئذان وما ينبغي من آدابه قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج فيما تكون تلك العاهات سببا في عدم استئذانهم. ثم قال: ولا على أنفسكم. يقول: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا إلى آخر الآية. يعني ليس على الإنسان حرج أن يأكل من هذه الأبيات بدون استئذان. دخل الإنسان بيته يأكل بدون استئذان ما في مانع، ولكن لو قال قائل: لماذا قال بيوتكم؟ مع أن الإنسان ليس عليه حرج أن يأكل في بيته. قالوا: إن المراد بالبيوت هنا بيوت الأولاد، بيوت الأولاد، لأنه قال بعدها: أو بيوت آبائكم، لأن انتفاء الحرج من أكل بيت الإنسان نفسه أمر معلوم، ولكنه جعل بيوت أولاده أولادهم بمنزلة بيوتهم، لأن الأولاد من كسبهم، من كسبهم، فيكون كأن الإنسان أكل من ماله نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. طيب، أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى آخر. آبائكم تشمل الأب الأدنى والأب الأعلى، وكذلك الأمهات. الإخوان يشمل الشقيق أو لأب أو لأم. الأعمام كذلك، الأخوال كذلك. طيب، والعمات والخالات كذلك، أشق أو لأب أو لأم. أو ما ملكتم مفاتحه، يعني ما جعلتم وكلاء عليه ونظراء عليه. أو ما ملكتم مفاتحه بأن كانت البيوت ماجورة استأجرتموها فملكتم مفاتحها، لكن الأول أظهر في الآية. أو صديقكم واضح من بينكم وبينه صداقة، فهؤلاء إذا دخلتم بيوتهم فكأنها بيوتكم، لكم أن تأكلوا منها بدون استئذان. إلا أن العلماء قالوا: إذا جرت العادة بالإذن أو علمنا أن هذا شحيح لا يرضى أحدا يأكل من ماله فلا بد من الاستئذان. نعم. وقوله: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. سلموا على أنفسكم، يعني يقول القائل: السلام علي، لا، يقول: السلام عليكم. لكن لما كان المؤمن للمؤمن كالبنيان، وكان المؤمنون كالجسد الواحد، صار سلامه على أخيه كسلامه على نفسه. وأيضا هو إذا سلم سوف يرد عليه السلام، فإذا قال: السلام عليكم، سيقال له: عليكم السلام، فكأنه هو الذي سلم على نفسه، لأنه هو السبب في رد هذا السلام. وقول تحية من عند الله مباركة طيبة هذه فيها بشرى أن الإنسان إذا سلم وهي تحية تتضمن السلامة فإن الله تعالى يستجيب له، فتكون هذه التحية تحية من عند الله. ويحتمل أن تكون تحية مشروعة من عند الله على خلاف التحية التي كانوا يتبادلونها في الجاهلية. كان واحد من الجاهلية إذا جاء في الصباح قال أنعم صباحا، في المساء أنعم مساء، فأبدأ الله ذلك بقوله السلام عليكم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، يبين يعني يفصل ويوضح ويشرح. والآيات هنا الشرعية أو الكونية؟ الشرعية هنا أخص لكنها أيضا تشمل الكونية، حتى الآيات الكونية بينها الله لنا، قالوا من آيات الليل والنهار الشمس والقمر إلى غيره، إلى غير ذلك من الآيات الكونية. وقولوا لعلكم تعقلون يعني لأجل أن تعقلوا، تعقلوا عن الله تعالى أحكامه وتتبين لكم، وتسلكوا مسلك العقلاء، لأنه لا منهج أكمل من منهج الدين الإسلامي، وهو منهج العقل ومنهج المصلحة ودرء المفسدة. هنا في خماس من عندي ومن عندك من عندك شو
ايه
عندك كيف تعرف؟
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر، فلما كنا بالصغلاء قال يحيى وهي من خيبر على روحه، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما اتي الا بسويق فقلناه فلقناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان سمعته منه عودا وبدعا.
شوفوا نصف تحديث الباب وش زيادة
والنهد والاجتماع على الطعام
بعد الآية ممكن بعد يقولون عندنا تجي نواب ما موجود عندنا، لكن ممكن تجي في آية ثانية. طيب من أسرة الباب
ومناسبة الحديث بالترجمة من جهة اجتماعهم على على لوح السويق من غير تمييز بين أعمى وغيره وبين صحيح وغيره. وقال عطاء بن يزيد كان الأعمى يتحرج أن يأكل طعام غيره بجعله يده في غير موضعها، والأعرج كذلك باتساعه في موضع الأكل، والمريض لرأسه باتساعه في موضع الأكل والمريض لرائحته، فنزلت هذه الآية فأباح الله لهم الأكل مع غيرهم. وفي حديث السويد هذا معنى الآية، لأنهم جعلوا أيديهم فيما حضر من الزاد سواء، مع أنه لا يمكن أن يكون أكلهم بالسواء باختلاف أحوال الناس في ذلك، وقد سوى لهم الشارع ذلك مع ما فيه من الزيادة والنقصان، فكان مباحا. نقله في الفتح. وهذا الحديث
واضح المناسبة ولم يبعثه يقول هذا المناسبة هو أنه الحديث دل على أكلهم جميعا من غير تفريق بين الأعمى والأعرج والمريض، وكانوا يتحرجون من أكل الأعمى لأن الأعمى قد يأكل من مما يلي غيره أعمى ما يشوف، والأعرج يحتاج إلى مد الرجل أو أن ينتشر على الأرض كثيرا فيضيق على غيره، والمريض تتقزز منه النفوس، أو ربما يكون له رائحة كريهة. فقيل ليس على هؤلاء ثلاثة حرج إذا أكلوا مع غيرهم، واستنبطها البخاري من أن هؤلاء الجمع أكلوا جميعا وقد لا يخلون من إنسان فيه إحدى هذه الآهات. وعلى كل حال واستنباط من بعيد جدا، وليس ولا يمكن أن نقرر ذلك مع وجود احتمال، لأن يعني يحتمل أن يكون معهم هؤلاء ويحتمل أن لا يكون. إذن فلا يكون هناك مناسبة بينة في الحديث اللهم إلا إذا كان في شيء من الفاضح ما يدل على هذا فنعم. نعم
يمكن بعضهم مريض ولا ندري عنه.
إيه
العالي ثبت أنه كان رمد.
نعم
مريض.
إيه لا علي سأل عنه الرسول قال أين هو؟ إيه فقال هل استفعانه ما يدره ما هم إلا المهم فيه احتمال، والمعروف أنه إذا وجد احتمال ما يكون استدلال. لكن نعم أن يقول هؤلاء الجمع الكثير قد لا يخلون من أحد فيه مرض يعني لفترة الجمع. على كل حال أو لأن البخاري أحيانا يسوء الحديث وما فيه شاهد للترجمة، لكن يكون هناك ألفاظ أخرى ليست على شرطه.
شيخ
نعم
شيخ
نعم
ما وجه الدلالة عن الآية على جواز الأكل بدون إذن؟
نعم
تأكلوا بيوتكم
وبيوت آبائكم. نعم
ما وجه الدلالة؟
لأن أكل إنسان من بيته ما يحتاج إلى إذن، لأن غير هؤلاء إذا أذنوا ما في إشكال ما في جناح. فهؤلاء لقرابتهم صار لك أن تأكل من بيوتهم بلا إذن ما لم يوجد مانع كعرف مضطرب أو حال هذا الشخص المعين يكون رجلا شحيحا ما يرضى فنعم. خلاص خلنا ثلاثة. طيب
تقول
عن
آباءكم وأمهاتكم هل يلي نحملها على من يلي عند الأولاد البنات
أو نقول أولاد الأبناء والنساء هو الآباء؟ هي ظاهر العموم، ظاهر العموم، حتى على المذهب الآباء الأجداد من جهة العموم تجب النفقة عليهم.
وما الرضاعة؟
لا لا الرضاعة ما أثبت فيه الرضاعة، قلنا لكم مرارا وتكرارا ما أثبت لهم أحكام النسب إلا جواز الخلوة والسفر والمحرمية تحريم النكاح. نعم
باب الخبز
ها
حديث إشارة إلى صحة جهة البخاري مقرأ يقول وهذا الحديث سبق في الوضوء وفي في أول غزوة خيبر قبلنا لك الحديث، لكن جماعتي كان بغزوة خيبر يعني احتمال أعراج والمرضى معهم احتمال كثير جدا.
وهذا يقول هي خرجنا إلى خيبر في نفس الحديث.
ما نعم
سويد
بن
عمر نظر لعله
اعمى
او نعم مراجعه يمكن اكون مراجعه طيبه وهو
والنهب والاجتماع على الطعام
ما هو عندنا هذا
عندنا
طيبه ما هو موجود
نسخه ثانيه
كيف؟ لا ولا نسخه حتى العشر انها نسخه ثانيه
لا
طيب
من
حجر اشارنا هذا
الدراسه
المستمله مثل هذا
الشيء
يمكن ما هي بعدين لا ما حاجه ما دام في روايات مستمله عامه في كل الروايات.
باب الخبز المرقق والاكل على الكوان والسفره. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتاده قال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مصنوطة
هو كذلك هو يقول مرققا
مرقب
بالقاف أليس كذلك؟ عندكم بالفاء؟ لا لا عندنا مرققا بالقاف. ها؟ أيه. في كلمات لابد من معرفتها.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عيونس قال علي هو الاسكاف عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم اكل على سكرج قط ولا خبز له مرقق قط ولا اكل على شوان قط. قيل لقتاده فعلى ما كانوا ياكلون؟ قال على السفر.
طيب شو يشرحون على الكلمات هذه؟ الخبز المرقق هذا محتاج شرح. ها؟ الخبز اللي يسمونه القرصان. القرصان المعروف هذا. ما أكله.
والأكل.
وأما بقينا عندنا الأكل على الخوان. نعم.
والأكل على الخوان بكسر الخاء المعجمة في اليونانية وغيرها. وقال في القاموس الخوان الخوان كغراب. وكتاب ما يؤكل عليه الطعام كالإخوان. وقال في الكواكب بالكسر الذي يؤكل عليه معرف. والأكل عليه من دأب المطرفين وصنع الجبابرة لئلا يفتقروا إلى التطقع عند الأكل.
إيش يعني؟
لئلا يفتقروا إلى التطقع.
التطقع عند الأكل. إيه نعم. الله مش صور عندنا نصه هون
المسكين يقول لها
طبلية
هذه
اللي تكون انت جالس على الأرض وهي تكون أرقى منك على طبلية. ثم تكون انت جالس على كرسي يصير هذه منضبة اسمها ترابيزم. إيه. نعم. وين
الأكل عجب؟
يكون على
ترابيزات.
يعني إذا كأنه مثل ما قال تكون رفيعة، يده واحد يأكل بسمه رفيعة ما يتعطى رأسه.
طاولات
ما هي طاولات؟ عرفنا هذه المهم انها اسمها طاوله
موجوده
في تشبه. نعم موجوده. نعم موجوده مثل ما قال عند المصرفين.
لا لا الصفر كبيره هذه صار كبر الحين تحت ثلاث سنين وصارت
فوق الصينيه يسمونها.
لا يسمونها كرسي.
لا لا ما هي هذه. لا هذا اللي تقول نفس العين مرتفع مو نفس العين مرتفع. طيب
عندهم يعني نور يحطون
الرز
عليه
هذا نفس العين إنما هذا اللي يوضع عليه العين الخوان الذي يوضع عليه الطعام. يعني هالمواصفات هذه موجودة الآن عندي لكن أغلب ما شفت أنا بكراسة.
لا الطبلية غير
ما نعرف الطبلية ولا أنها طبلية. المهم على كل حال فيها أشياء على كراسي وفيها أشياء كما يقول حجاج على الأرض. والمقصود من هذا أن يكون العناء قريبا من فمه. نعم.
بضم السين اسما لما يوضع عليه الطعام ورسله الطعام نفسه مشتقه من مسافه.
الخوان اسم لما يوضع عليه الطعام والسفره اسم لما يوضع عليه الطعام. اذا ما استفدنا شيء. ها؟
ورسله الطعام نفسه.
اذا الان السفره اسم لما يوضع عليه الطعام والخوان اسم لما يوضع عليه الطعام. أقول على تفسيره الآن أو على تفسير ما نفهم الآن. نعم نعم واللي ينبغي أن التعريف يكون جامعا مانعا. طيب
وأصله الطعام نفسه يتقل المسافر. وبه قال حدثنا إلى أن قال
خبزا مرققا.
فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا زهدا في الدنيا وتركا للتنعم ولا شاة مصنوطة وهي التي أزيلت هذا على الذبح بالماء المسخن وإنما يصنع ذلك في الصغيرة الطرية غالبا وهو فعل المتركين حتى لقي الله.
معروف عندنا يسمونه المندى مندي هنا يسلخون بس لأنه ذات الشعر صعب عليهم. لا اللي قال يوخى الشعر ويبقى الجلد.
المندي يوخى صب الجلد.
أنا أقول لك هذا اللي قال الشاف المسموطة. أقول مثل المندي لأن المندي العام عندنا بس يوخى الجلد فقط. وتبقى الشاف معلقة جميعا. هذه اللي احنا فهمناها.
غوزي.
ها؟
غوزي.
غوزي. وش شكله؟
والمندي
هذا هو هذا هو. على كل حال الله ان الشيء المسموط هذا من جنس المندي بس اللي عندنا احنا نزيل الجلد وهم لا يزيلونه. نعم
خلاص
نعم
نعم
نعم في بعض
حتى لقي الله وهذا يعالج ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الكراء وهو لا يؤكل إلا مسموقا. وبه قال حدثنا إلى أن قال
سكرجة سكرجة سكر
أنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط لضم السين المهملة والكاف وفي اليونانية
سكر الكاف
والراء المشددة بعدها جيم مفتوحة أو بفتح الراء وبه جزم التربتشي قيل هي قصاع كبير قيل هي قصاع كبير ويسع ست أواق. كانت العجم تستعملها في الكوامح وما أشباهها من الجوار الشمال على الموائد حول الأطعمة للهضم.
طيب هذا علم الكوامح والشمال
كانت العجم تستعملها في الكوامح.
ايه كنا الله لغات عجمية الله انها لغات عجمية
هي قصاء يوضع فيها المشهيات كالسلة ونحوها.
ايه
قولي يا صحافة صغار
طيب اللي يظهر الله اعلم ان انس بعد الفتوحات شاهد الناس ياكلون باواني فيها نوع من الترف واخبر ان هذا يعني المعنى العام واخبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ياكل على هذه الاشياء تزهدا. ولا شك انه كل ما حصل في البساطه في المأكول والملبوس والمسكون كان اقرب الى الخشوع وأبعد عن تعلق القلب بأمور الدنيا. ولهذا نجد بعض الناس يولعون بالأواني وغيرها حتى أن بعضهم تجده يأخذ من الملاعق أشياء تشبه ملاعق الفضة نعم أو ملاعق الذهب وإن لم تكن ذهبا ولا فضة. كل ذلك زيادة في التراف والتنعم. فإذا أمكن الإنسان أن يكون أكله متهاونا متضامنا فهو افضل بلا شك واحسن واخشى. نعم يا وليد.
هل يجوز له ان يتقصد هذه البساطه من باب التقرب؟
نعم يجوز له من باب التواضع. وقد ورد حديث فضل من ترك رفيع الثياب تواضعا لله. نعم نعم
على هذا التفسير ان انس راى اناس اتوا باشياء يعني لم تكن على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبرهم عنها. اما يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في عنه تلك الاشياء فلا نعلم هل هو ينهى عنها من يسكت عنها على حسب العرف؟
لا نحن ما نمنح ما نمنح
لكن نذكر الناس منها.
انس بن مالك رضي الله عنه راى الناس صاروا يجرون وراء هذه الاشياء امعانوا في الترف وان هذا امر ما ينبغي.
نعم ليس الشيخ في تسبب الاكل على الطاوله
بمن
اهل الكتاب
حتى اذا لو كان اصله من اهل الكتاب او من العجم فما دام صار
عادة الناس التشبه. كل شيء العلماء قالوا كل شيء يزول كل شيء علته التشبه إذا صار مشاعا بين المسلمين وغيرهم زالت زال الحكم. ولا كان الأصل مدام هو محرم لعلمه مدام العلة هي التشبه فإذا شاع في الناس واستوى في السماء للكفار والمسلمين زال الحكم لزوال العلة. إلا إذا كان الشيء محرما لذاته كان في الذهب مثلا واللباس الحرير صار حرام مطلقا.
حدثنا ابن مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفيه فدعوت المسلمين الى ولينته امر بالامطار فبسطت فالقي عليها التمر والاقط والسم. وقال عمرو عن انس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في مكه